وأيضا وقع الكلام في المشيئة الإلهية، الحديث في المشيئة هم أيضا هو الحديث إن شاء الله أن يفعل الإنسان الصالح وفعل الإنسان غير الصالح، بناء على أن المشيئة أيضا يمكن أن تنعت بالأذية. فالإشكال وسيع جدا ولا يختص بفرع دون فرع طبعا، وينتسب هذا الإشكال ويرتبط ببحوث كلامية متعددة جدا، كبحث البداء، كبحث القضاء والقدر وغير ذلك من الحال. لأجل هذا الإشكال نشأت عندنا جملة من المدارس، المدرسة الأولى وهي الأساسية مدرسة الجبري، حيث التزم البعض بنظرية الجبر للحفاظ على العلم الإلهي الأزلي وللحفاظ على الإرادة الإلهية الأزلية، فقال إن الإنسان لمجبور. النظرية الأخرى التزمت بأن علم الله عز وجل علما أزليا لكنه مقيد بغير الأفعال الاختيارية للإنسان، فإن الله وإن كان عالم بالجزئيات إلا أن علمه علما مقيدا بغير فعل المكلف. الرأي الثالث الذي ذكر في هذا المضمار هو في الحقيقة وإن كان بحسب الواقع هو الحفاظ على المقدمتين معا، لكن بحسب الواقع ليس الأمر كذلك. هذه النظرية تبتني على أن الإنسان يبقى محافظا على اختياريته، وإن علم الله الأزلي بمعنى لا مجال لفرض الجهل للذات الإلهية، وتعالى الله عن الجهل. إلا أن هذه النظرية فرقت بين مفهومين وبين أمرين، بين الجهل وبين عدم العلم، فإنا لا نسند إلى الله عز وجل الجهل، لكن لا مانع من إسناد عدم العلم إلى الله عز وجل. وإن مقولة الجهل مفادها العلم لمن يتمكن من أن يتعلم، أما في المورد الذي لا يمكن فيه التعلم فإن عدم المعرفة لا يسمى جهلا وإنما يسمى عدم العلم. ومقامنا من هذا القبيل فإن الأفعال الاختيارية الصادرة من العالم حيث أنه لا يمكن لله أن يكون عالما بها، إذ هي حادثة بحدوث الفعل ومتروكة إلى اختيارية العبد، ولذا لا مجال للقول بأن الله يعلم بهذا الأمر وبهذا الفعل، لكن عدم العلم في مثل هذا المورد الذي هو عدم التمكن من المعرفة لا يقال مثل هذا جهلا، وإنما يقال مثل هذا ماذا؟ عدم علم. فنقيد مساحة العلم من دون أن يستلزم ذلك انتساب الجهل إلى الله عز وجل. بلي عدم العلم مثل إحنا نقول القدرة نظير ما قلناه في باب القدرة، أصلا هو أصل فكرة مقتبسة من بحث القدرة. لم نقل أن قدرة الله عز وجل وسعت كل شيء وشملت جميع الأشياء، ثم ألم نقل بأن قدرة الله لا مجال لأن تفترض في المحالات الذاتية والعقلية؟ وهل يمكن للذات الإلهية أن يكون قادرا في اجتماع النقيضين أم لا؟ ماذا قالوا؟ لا مجال لافتراض القدرة في اجتماع النقيضين. معنى ذلك أن الله عاجز، أنه لا قدرة له باجتماع النقيضين. هل يمكن للذات الإلهية أن يوجد الشيء الكبير بالشيء الصغير مع الحفاظ على كبره ومع الحفاظ على صغير الآخر؟ هل يمكن؟ قال لا يمكن. هل قدرة الله تعم هذا الحال؟ قال لا تعم. إذن أنكم تقولون بالعجز؟ قال لا نقول بالعجز، لأنه وإن لم يمكن للذات الإلهية أن تقوم بهذا الأمر، لكن عدم التمكن شيء والعجز شيء آخر. إذ العجز عدم التمكن لمن يتمكن من الأداء، وأما من لا يتمكن من الأداء فلا ينعت بأنه عاجز، وإنما ينعت بأنه شنو؟ غير قادر. نظير هذا الكلام نقوله في مثل المقام، فإن صاحب هذه النظريات بنى على إمضاء الإشكال، لذا بداية نظرية الإصلاحية تبتدئ بعد الإذعان بتمامية الإشكال، وإنها هنا يوجد تنافي بين العلم الأزلي وبين اختيارية المكلف، ولا مجال للفرار من هذا المحدود. قيد العلم الإلهي بنحو من التقييد من دون أن يوجب انتساب الجهد إلى الله عز وجل، وقال إني وإن أقول ليس الله عالم بأفعال العباد الاختيارية، لكن عدم العلم شيء والجهل شيء آخر. فاقتبست هذه الفكرة من فكرة ذكرت في محلها وهي صحيحة، لكن هل هذا الاقتباس موفق أم غير موفق؟ هذه نظريات، طبعا هناك نظريات أخرى في حل هذه المشكلة، أعني مشكلة التنافي بين العلم الإلهي وبين اختيارية المكلف، أو بين إرادة الله عز وجل وإرادة العبد. طبعا الأشاعرة الذين هم أثاروا هذا الإشكال، وأثير قلت هم في باب الإرادة الإلهية، هم في باب المشيئة الإلهية، هم في باب العلم الإلهي، هم في باب القضاء والقدر الإلهي، هم في باب البدع، أشير هذا الإشكال بشكل يعني موسع جدا. يعني لو شخص يكتب رسالة مستقلة في هذا الباب أظن أن المورد مما يستحق نظريات كثيرة جدا جدا في هذا المضمار. البحث له رقعة توسعية ليست ذا زاوية خاصة، والإشكال وإن كان في الوهلة الأولى موجه إلى التنافي بين العلم الأزلي وبين الاختيارية للإنسان، لكن الإشكال اتضح أن رقعته أوسع من هذا. نعم الأشاعرة الذين ذكروا هذا الإشكال تراجعوا وقدموا حلولا في باب الإرادة، وبقوا مصرين على ماذا؟ على باب العلم، وأن التنافي في العلم موجود. في موضوع الإرادة حاولوا أن يتغلبوا عليه بشكل من الأشكال، ولنكتة دعتهم لها. طبعا أيضا كما هو واضح إن إشكال الأشاعرة أثير بنحو قد يوحي أن المقصود هذا النحو، ولكن المقصود أوسع من هذا النحو، حيث قالوا كيف يمكن أن نلتزم أن الله عالم بعلمه الأزلي وبين أن يكون العبد يفعل الفعل المعصية. يعني قيد الإشكال بماذا؟ بمعصية الفعل الصادر من العبد لا خصوصية للمعصية. وإنما النقطة الدقيقة في هذا البحث ماذا؟ الاختيارية وليست ماذا؟ وليست المعصية. لذا التنافي كما بينا نحن تنافي بين العلم الذات الإلهي الأزلي بالجزئية قبل خلق الخلائق، وبين اختيارية الإنسان وبين اختيارية الإنسان. ذكر جواب آخر أشير إليه بنحو حتى أبحث مقومات جوابه. طبعا لا يمكن ولا يسعنا في هذه الجلسة أن نشير إلى يعني مقدمات تفصيلية لجوابنا، بس أشير إلى أصل إجمالية الجواب. بعض قال بويا ماكو مانع، شنو المانع؟ أن يكون الله عالما بالعلم الأزلي وهو لا يتنافى مع اختيارية الإنسان. يا بشلون؟ قال كعلم الطبيب بوجود الجرثومة في بدن الإنسان، فإنه وإن كان عالم لكنه موضوع تأثير الجرثومة على البدن قضية مو يم الذات الإلهية. وبعبارة أخرى، مقولة العلم شيء ومقولة العلة الفاعلية شيء آخر. الإشكال جزء من وجيه اندماجية العلة الفاعلية للذات الإلهية، وأن العلم الإلهي علم فاعلي. أما إذا أجينا فصلنا بين المقولتين، مقولة العلم ومقولة ماذا؟ مقولة الفعل. علم الطبيب بهذه الجرثومة شيء، وتأثير الجرثومة على البدن شيء آخر. الثاني في سياقات التأثير الفعلي، والأول في سياقات مقولة العلم، فلا تنافي في ذلك. هذا الكلام ليس صحيح من جهتين، وإن تصدى إليه بعض منهم بعض العلماء. ليش ليس بصحيح من جهتين؟ أولا بالنسبة مقصودنا من البحث العلم الإلهي، العلم الذي يكون من سنخ علم الفاعل، وعلم الفاعل يؤول بنحو إلى ماذا؟ إلى الفعل. فلا مجال لأن ينظر بمثال الطبيب والجرثومة الذي العلم شيء والفاعلية شيء آخر. ها هنا العلم والفاعلية في الذات الإلهية بمعنى واحد، فقياس هذا على ذلك قياس في غير محدد. وكذلك لماذا قياس في غير محدد؟ لأن ما نحن فيه العلم من سنخ الفاعلية، وأنها هنا توجد عينية في العالم والفاعل. وهذا بخلافه في مثل الطبيب، فإن العالم شيء والفاعل شيء. الجواب الثاني على هذا التمرير الغير الموفق، لو سلمنا أن مقولة العلم غير مقولة الفعل، الإشكال أنه يلزم إما الجهل وإما الجهل، وهذا الإشكال ما له علاقة بموضوع هذا. إحنا شو نقول؟ الإنسان مختار أو ما مختار؟ إذا مختار، إذا الله، إذا مثلا بالأمس في هذا المثال، الله يعلم بأنك في اليوم الفلاني أنت تروح تزور الإمام سلام الله عليه، هذا يعلم بالعلم الأزلي. من جهة أخرى نعتقد أن الإنسان مختار، مختار يعني شنو؟ له أن يذهب إلى الزيارة وله أن لا يذهب إلى الزيارة. هذه الاختيار. أكو إمكان هذا الإشكال كان، أكو إمكان أنهم يذهب أو ماكو إمكان؟ مفترض اختياري إمكان وعدم الذهاب قائم. قلت الآن الإمكان غض النظر إمكانا ذاتيا أو إمكانا وقوعيا. إذا أمكن أن لا يذهب وأن العلم الأزلي قائم على الذهاب فيلزم من ذلك الجهل في الذات الإلهية. هذا الإشكال. فعمدة الإشكال هذا هو بيّنت بالأمس تدقيقنا في الإشكال كان بهذا النحو، أن احتمالية أنه اختيارية يعني شنو اختيارية؟ معنى اختيارية يعني شنو؟ يعني احتمالية النقيض قائمة، احتمالية عدم الذهاب قائمة، وهذه الاحتمالية لا تجتمع مع حتمية العلم الباري عز وجل. هذا الإشكال، كيف نجمع بين الاحتمالية، احتمالية عدم التلبس، وبين حتمية التحقق؟ هذا كان عمدة الإشكال. فإذا هذا الجواب أيضا جواب غير موفق. شلون؟ بالتالي احنا لا نسلم، اقول بالتالي في عالم الامكان مو في عالم التحقق الانسان يمكن ان لا يتلبس حتى نكون محافظين على اختياريته. اذا ممكن انه علم الله عز وجل في الازل انه ايضا يتراجع. نظرنا بهذا المثال، الاب يعلم علما قطعيا ان ابنه يرغب في الحديد، ووضع أمامه الآن كل من إناء الحنيف وإناء آخر. إمكان أن الإبن لا يشرب الحليب قائم لو ما قائم. إشكالنا إشكال إمكاني مو إشكال وقوعي. إمكان أن الإبن لا يشرب الحليب، مع هذا الإمكان إذا إمكان أن هذا العلم لا يكون موافقا للواقع. هذا حاصل ما يمكن أن يقع في أصل شيء. خلنا نسمع الآن ما هي المقدمات التي نحن نبني عليه إشكالنا. المقدمة الأولى التي نحن نبني عليها الإشكال أن العلم الإلهي حقيقة هو صنف من الفعل الإلهي، فيأتي العلم بمعنى مقولة الفعل، ويأتي العلم أحيانا لا بمقولة الفعل وإنما بمقولة الانفعال. يعني شنو؟ في الصور الخيالية شوي انتبهوا لي، هاي المقدمة الأولى، مجموعة مقدمات للوصول إلى المقصود، مجموعة مقدمات للوصول إلى المقصود. وعندي جوابي أن طبعا أهم شيء عندي جوابي في المسألة، أهم خلي يكون واضح. في الصور الخيالية العلم هو الذي يخلق المعلوم، وليس العلم تابع للمعلوم في الصور الخيالية. أما في غير الصور الخيالية العلم تابع العلم إلى المعلوم، تابع. فزيد الخارجي يستدعي توفر علم في نفسه. فالعلم على نحوين، علم فعلي كالصور الخيالية، وعلم شنو؟ انفعالي أو علم متولد تابع للمعلوم، تابع للمعلوم. هذا المقدمة. وحديثنا ليس من قبيل الأول، أعني العلم الفعلي، وإنما حديثنا في النحو الثاني وهو شنو؟ العلم التابعي. في العلم التابعي، هاي المقدمة الثانية، في العلم التابعي نحن نعلم، اسمعني انتبه لشيء، في العلم التابعي راح نواجه مشكلة أخرى في العلم التابعي بعدما نقول أن العلم تابع علما للمعلوم. ألم تتحدث بأن حديثك في العلم الأزلي؟ معنى العلم الأزلي يعني كان الله ولم يكن بعد معه كل شيء، فكيف لك أن تدعي أن هناك معلوم حتى يكون علم الله تابع لذلك المعلوم؟ لأن حديثنا في العلم الأزلي، بينما في العلم التابع لا بد أن يسبق مرتبة العلم، مرتبة ماذا؟ مرتبة المعلوم. فدعوى أن يكون علم الله في الجزئيات علما تابعيا ليس بصحيح، وإنما هو علم شنو؟ علم فعلي. فإذا صار علم فعلي إجا الإشكال، لا مجال لمقايسة مثال الجرثومة مع مثال ماذا؟ مع مثالنا في المقام، لأن مثال الجرثومة فيه بعد التأثير والفاعلية والفعلية، بينما فيما نحن فيه حسب الفرض أنه ليس من هذا القبيل، وإنما هو من قبيل العلم التابعي. فإذن المشكلة الأولى، لأن هناك جملة من المشاكل، المشكلة الأولى نحن شيء فشيء لابد نرفع الغائل عن هذه الإشكالات، ولابد أن نرفع الغائل عن هذه الإشكالات بسلة واحدة، مو بسلات منفصلة، بحيث أنه بالتالي ما تطلع في الصورة كاملة جامعة. الإشكال الأول أنه كيف نتعقل أن علم الذات الإلهية الأزلية بالجزئيات وبالأفعال الاختيارية كيف يمكن أن تكون علما تابعا وأن هناك معلوم سابق على العلم، مع أن العلم علما أزليا وليس بالعلم الغير الأزلي، وأن الجزئيات لموجودة متأخرة عن العلم لا أنها موجودة متقدمة عن العلم. هذا الإشكال الأول. هنا العلماء جماعتنا يعني المرحوم العلامة الطباطبائي في نهايته يتعرض إلى هذا الإشكال بنحو تفصيلي، حاصل ما يقوله نقول بنظرية العرفاء. نظرية العرفاء إجمالا سأقولها أن علم الله عز وجل بذاته بوجوده علما حضوريا أزليا، وهذا مما لا مجال للتراجع عنه. الإنسان عالم بذاته، الإنسان عالم بذاته، فما بالك بماذا؟ بالذات الإلهية، فإنها لا محالة تكون عالم بذاتها. ذاتها حقيقة الأشياء، وحقيقة الأشياء كل الأشياء. نعم، هي حقيقة الأشياء كل الأشياء في مرتبتها الكمونية لا بمرتبتها التفصيلية. وعندما نقول أن العلم الإلهي علم أزلي، أي العلم الإلهي أزلي إجمالي في عين الكشف التفصيلي، وأن المعلوم وهي الذات الإلهية المستوعبة لجميع الموجودات ولجميع المخلوقات ولجميع الأشياء هذه القضية تعني أن العلم الإلهي تابع لتلك الصورة الذهنية الموجودة في الذات الإلهية. طبعا تعبير بالصورة الذهنية فهو واضح أنه تعبير تسامح، فنحن نريد أن ندعي هذه الدعوة أن منشأ علم الإله بالجزئيات ليس على نحو العلم التفصيلي، وإنما على أساس نظرية الكشف الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، وأن علمه بذاته، طبعا هذا مبني على مقدمتين، المقدمة الأولى شنو؟ علم الذات بذاته علما حضوريا، وهذا مما لا مجال للتراجع عنه، وفي مرتبة ذاته هذا العلم، وإذا يلزم في مرتبة ذاته خلوا عن ماذا؟ عن العلم، وحاشا للذات الإلهية في مرتبة ذاتها أن تبتلى بالنقص. فعلمها في مرتبة ذاتها علما حضوريا بنفسها وبوجودها. ثم المقدمة الثانية أن حقيقة الشيء كل الأشياء، وأن الحقيقة الإلهية هي حقيقة صرفة، والحقيقة الصرفة لا تتتنى ولا تتكرر، وإنما تكون مستوعبة لجميع الأشياء. إلا أن هذا الاستيعاب ليس استيعابا للأشياء بنحو التفصيل، وإنما استيعابا للأشياء بنحو ماذا؟ الإجمال. فإذا عبرنا أن العلم الإلهي بالأشياء قبل وجودها هو علم إجمالي وليس بالعلم التفصيلي. وأحد أهم أسباب أن طبعا أكو عندنا العلم في مرتبة لا بشرط المقتمي، العلم لا بشرط المقتمي هو ليست حقيقة ما وراء الذات، لأنه في مقام لا بشرط المقتمي لا حد له ولا اسم ولا رد، وإنما عبر بالعلم من باب التسامح. بعد ذلك في التعين الأول أو التنزل الأول في الحقيقة والواقع تكون عندنا ذات معلومة، وأن العلم هو وليد تابع لتلك الذات. إذا نحن نعتقد علم الإله علم تابع وليس علم فعلي، نعم العلم الذي هو من صفات الفعل ومن صفات الذات، العلم الذي هو من صفات الفعل هو علم فعلي، علم فعلي. لذا أنا اسمع لي ثلاث أشياء في العلم، في صفات الفعل ده أتكلم أنا وفعلي واختيارية فعلي كلها بيد الله، بما فيه شنو؟ اختيارية الفعل. أنا وفعلي واختيارية الفعل، يعني ليست اختيارية الفعل هي بيد ماذا؟ بيد العبد. نعم علاقة هاي مقدمة رقم 2 راح نتحدث فيها، علاقة اختيارية الفعل للإنسان بالنسبة لفعل الإنسان علاقة المعد، وعلاقة اختيارية الفعل بالنسبة للذات الإلهية علاقة العلية الفاعلية. فها هنا توجد طولية في عالم صفات الفعل، في صفات الفعل شنو الطولية؟ صفة اختيارية، يعني الاختيارية هي أيضا شيء من سائر الصفات، وشنو الإشكال؟ إذا الاختيارية بيد الله فقولكم بأنه أفعال الإنسان اختيارية هي ليست بصحيح. شنو أفعال الله اختيارية؟ أفعال الإنسان اختيارية، أفعال الإنسان اختيارية إذا كانت اختيارية فعله بيد من؟ بيد نفسه. أما الآن ماذا تفترضها بيد نفسه؟ لأن الاختيارية شأن من شؤونات الوجود، فهي كسائر الوجود، كما أنه أنا وجود حرفي، أفعالي وجودات حرفية، اختياريتهم أيضا شن؟ وجود حرفي. فالتالي آل الأمر ومقصود الجبرية هو هذا، ليس مقصود الجبرية أنه يقول كما أن وجودك حرفي أفعالك حرفية، لأنه مو مهمة، لأنه مو مهمة، اختياريتك حرفية، إذن اختياريتك ليست اختيارية. لأنها أيضا بيد ماذا؟ بيد الله عز وجل. فكيف لك أن تقول أنه اختيارية الفعل إلى الإنسان؟ إذن إحنا رح نجي نقول اختيارية الفعل للإنسان المختار اختيارية على مستوى المعد وليس على مستوى شنو العلة الثانية، وإنما العلة الفاعلية منه هو الله عز وجل. نظير ما نقوله إن جاب الولد فإنه الأبوين والتلاقي الجنسي عبارة عن ماذا؟ معدات العملية، وإلا العلة الحقيقية الفاعلية للولد هو الذات الإلهية المقدسة. إذن رجاء نبتعد الآن، لا مجال لأن يصاغ الإشكال في ماذا؟ لا مجال لأن يصاغ الإنسان في ماذا؟ في دائرة الصفات الفعلية. إنما الإشكال الذي نحن في صدد التعرض، قلت لك الإشكال متشعب بس أنا دائما للمطلبي، إنما الإشكال لابد أن يكون في ماذا؟ في مقام صفات الذات. فكيف يمكن للذات الإلهية في مقام الذات، كيف يمكن للذات الإلهية في مقام الذات أن تكون عالمة بأفعال الإنسان، والحال أن أفعال الإنسان أفعال شنو؟ اختيارية. الاحتمالية النقيض في حق العاب حيث أنها اختيارية تستلزم أن العلم ليس علما حتميا. مو تجان إشكال؟ الجواب اتضح لها أن اختيارية العام في مرتبة الذات على نحو الأمر الاندماجي حتمي وليس اختياري. نعم اختيارية بمعنى شيء وتابعية العلم إلى المعلوم بعنوان شيء آخر. في الوقت الذي مساحة الاختيارية قد فرضت للإنسان في مرتبة الفعل، ومن الممكن أن يأخذ هذا الطريق ومن الممكن أن يأخذ الطريق الآخر والاختيارية تقتضي ذلك، لكن هذه الاختيارية بنفسها لأن الله كما يعلم بالعبد ويعلم بأفعال العبد سيعلم حتما باختيارية الفعل. اللهم إلا أن يقال استحالة علم الذات الإلهية باختيارية العبد، حتما يعلم باختياريته، أنه يعلم أنه في هذه الواقع حتما، وأنتم تقولون أنه مو حتما ولا يتنافى مع ماذا؟ مع الاختياري. أقول في الوقت الذي هو فعل اختياري أنيط للعبد لكنه بمقتضى علم الذات الإلهي الأزلي الإجمالي سيكون لا محالة عالما بماذا؟ بما سيختاره العبد أيضا مع بقاء الاختيارية على مرتبة ذاتها. لو كان الفعل، لو كان علم الله علما فعليا للإشكال كان مسجخ، لو كان علم الله علما على نحو الأمر التفصيلي لكان الإشكال مسجخ، لو كان علم الله ليس علما تابعا للمعلوم لكان الإشكال مسجخ. لو أنكرنا أن حقيقة الشيء كل الأشياء لكان الإشكال مسجل، لكننا هذه المقدمات بنينا عليها على ضوء ذلك. إننا ندعي إن الذات الإلهية العالم بذاتها بالعلم الحضوري والمستلزم لعلمها بجميع الأشياء بما في ذلك أفعال العباد، بما في ذلك اختيارية أفعال العباد، بما في ذلك سيعلم الباري حتما أي شيء سيختاره، وعلمه بأنه سيختاره لا يعني أنه ألزمه بهذا الاختيار. علمه بهذا الاختيار لا يستلزم ماذا؟ أن هذا الأمر قد يختاره الله عز وجل. بهذا نستطيع أن نقول لا تمانع بين العلم الأزلي الإجمالي الذي هو من صفات الذات وبين الاختيارية التي فرضت للعباد. الحمد لله رب العالمين.